إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقاعدة الثانية من قواعد الأسماء الحسنى فيما جمعه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، القاعدة الثانية هي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. العلم اسم يعين مسماه مطلقا، مطلقا بلا قيد، بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. قال ابن مالك في الخلاصة: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. فالاسم الذي يعين مسماه مطلقا بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة هو العلم. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي بهذا الاعتبار مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بهذا الاعتبار متباينة لأن كل اسم يدل على صفة وكل صفة تغير الصفة الأخرى. فأسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وذكر هذه القاعدة العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وفي جلاء الأفهام وفي القصيدة النونية. قال في البدائع الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى، ويأتي شرح هذا إن شاء الله جل وعلا. فأسماء الله تعالى الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فكل اسم يدل على معنى، وهي بالاعتبار الأول باعتبار الدلالة على الذات مترادفة. الترادف محله دلالة العلم الخاص به تعالى على ذاته جل وعلا، فالذات المدلول عليها بالأسماء واحدة وهي ذاته تعالى، فهي بهذا الاعتبار مترادفة لأنها من حيث الدلالة على الذات تدل على ذات واحدة، فجميعها تدل على معنى واحد على ذات واحدة فتكون مترادفة. وبالاعتبار الثاني أي باعتبار ما دلت عليه من المعاني، هي متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. التباين محله دلالة الاسم المتضمن على صفته تعالى، فالصفات المدلول عليها بهذه الأسماء مختلفة، فهذه الأسماء الحسنى مترادفة في الذات متباينة في الصفات. هذا قانون: الأسماء الحسنى مترادفة في الذات متباينة في الصفات. الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. فهذا هو الترادف وهذا هو التباين، من حيث الدلالة على الذات مترادفة، ومن حيث ما دلت عليه من المعاني هي متباينة، فكل اسم يدل على صفة. كلمة الذات باعتبار دلالتها على الذات لها استعمالات، كلمة الذات لها استعمالات، منها أن الذات تكون بمعنى صاحبة، ويقابلها في الذكور ذو، رجل ذو علم وامرأة ذات علم أي صاحبة علم، ورجل ذو علم أي رجل صاحب علم. فالذات تأتي بمعنى صاحبة، فيقابلها في الذكور ذو، رجل ذو علم، ومنها بمعنى التي، وذو بمعنى الذي. وهذا في لسان طيء، قال الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري الذي حفرت وبئري الذي طويت. ففي لسان طيء ذو بمعنى الذي، وذات بمعنى التي. وذات أيضا تأتي بمعنى الجهة، كما قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي جهة اليمين وجهة الشمال. ومنها أن تكون زائدة للتوكيد، توكيد التنكير، تقول: قدمنا مكة ذات يوم، فهذا لتوكيد التنكير. وأما استعمالها بمعنى نفس الشيء وحقيقته وماهيته، وهذا هو المراد هنا، فذلك كقول الشاعر: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فكلمة ذات لها هذه الاستعمالات. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يخص وجها من وجوهها: إذا علم أنه سبحانه حي عليم قدير، ومعنى كونه حيا ليس معنى كونه عليما، فهذا مما تقضي به العقول ولا يماري فيه إلا مكابر، فمعنى كونه حيا ليس معنى كونه عليما، ومعنى كونه عليما ليس معنى كونه قديرا. فهذا هو إثبات الصفات، فهذا إثبات الصفات. فإن قال قائل إن معنى كونه عليما هو معنى كونه مريدا قديرا حيا، فهذا مكابر. وكذلك إذا ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها يكون مكابرا أيضا. وقول السلف في هذا الباب: إن هذه معان قائمة بذاته تعالى. فهذه تدل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات، لا كقول المعطلة والجهمية الذين ينفون عن الله تعالى الصفات. هذه القاعدة الثانية من قواعد الأسماء، والتي أخذها الشيخ من كلام العلامة ابن القيم، وكذلك من كلام شيخه ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيها مبحثان. المبحث الأول: أسماء الله أعلام وأوصاف، فباعتبار الدلالة على الذات هي أعلام، وباعتبار الدلالة على المعاني هي أوصاف. مثال ذلك: السميع، فهو يدل على الله تعالى، فيكون بهذا الاعتبار علما، هو علم على الله تعالى إذا لوحظ دلالته على ذات الله تعالى، فيكون علما. كما مر قول ابن مالك في الخلاصة: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. فالسميع علم، وباعتبار أن السميع متضمن للسمع، وأنه عز وجل يسمع كل صوت، فهو صفة. ولذلك نقول: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وأما أسماء غير الله، وهذا مهم، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، لأن العلم يمكن ألا يحمل صفته عند غير الله تعالى، وعند غير النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ما يطلق على غير القرآن العظيم. وأما عند إطلاق العلم على الله تعالى فإنه يدل على الصفة حتما، وكذلك إذا أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد، فهو موصوف بالحمد، أو يأتي منه الحمد كثيرا، فهذا لازم. ولكن غيره صلى الله عليه وسلم يقال له أو يسمى محمدا وهو مذم، فلا ينطبق. وأما في الإطلاق على الله تعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن، فلا يكون إلا علما وصفة على هذا النحو الذي مر. أما ما من عدا الله عز وجل، من عدا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا القرآن العظيم، فأنت تعلم أن الرجل يسمى جميلا وهو قبيح، ويقال له كريم وهو بخيل، والكتاب يسمى فرقان وهو كتاب الالتباس والاشتباه ولا فرقان فيه إلى غير ذلك. السميع علم باعتبار أن السميع متضمن للسمع وأنه عز وجل يسمع كل الأصوات، فالسميع صفة، ولذلك تقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أما أسماء غير الله فهي أعلام فقط، فقد يتسمى أحد الناس بعبد الله وهو أكثر الناس، ويتسمى بعلي وهو سافل، وهذا يتسمى بحكيم وهو سفيه بل هو من أسفه الناس، يتسمى بمحمد وهو مذمم. فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. فأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف أيضا، لأن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وقد سمي بهذا الاسم لكثرة محامده أو لكثرة خصاله الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمه أحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل، وأحمد من يحمده الناس أيضا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد بيان اسمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علما مختصا في حق كثير ممن تسمى به غيره صلى الله عليه وسلم، فيكون آخذا هذا الاسم يسمى محمدا وهو مذمم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاسمه علم وصفة، وليس كذلك من تسمى باسمه ممن تسمى باسمه من كثير من الخلق، فيسمى غيره محمدا وهو مذمم. وهذا شأن أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، هي أعلام دالة على معان وهي بها أوصاف، ولا يكون ذلك إلا لله، لرسول الله، للقرآن العظيم. لا تضاد العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين: الله الخالق البارئ المصور القهار، فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه، أي من أسماء الكتاب المجيد، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد وأحمد والماحي. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. هذا متفق عليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا تدل على صفة، أو كانت أعلاما محضة لا معنى لها، لم تدل على مدح. ولهذا قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أسماء الرب جل وعلا كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها، فقال جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأها هكذا، فقال هذا السامع: ليس هذا كلام الله. قال: ليس هذا كلام الله. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ قال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى. فعاد القارئ إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدق، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. هي تدل على أوصاف، وهذا يفهمه كل عاقل، وهي أعلام وأوصاف، ولا يكون ذلك إلا في أسماء الله الحسنى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن المجيد. فلو كانت هذه الأسماء علامة محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو هذا، ولكن لما دلت على أوصاف ولم يكن السياق على الخطأ الذي أخطأ فيه القارئ متسقا تنبه لذلك ذلك الأعرابي واللغة عنده سليقة فقال هذا ليس بكلام الله، فلما عاد إلى حفظه وصحح قال نعم الآن، لأنه عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسماء، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا. هذه الأصول التي تساق الآن مهمة جدا، لأن هذا من المواطن التي زاغ فيها من زاغ عن منهج أهل السنة في الأسماء والصفات. وكثير من الناس يقول هو سميع بلا سمع، عليم بلا علم، إلى غير ذلك من ذلك الزيغ. فهذه أصول إذا ما حذقتها وعلمتها واستقرت في قلبك وتمكنت من فؤادك كنت على السوية إن شاء الله. الله عز وجل يعلل أحكامه وأفعاله بأسماء، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيح، كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعودة إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة. ثم قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم السميع للنطق به العليم للعلم بمضمونه. فالله عز وجل يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشرك عنه، ولو كانت الأسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك، فقول هارون لعبادة العجل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، وقوله سبحانه في القصة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فسبح نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده واستحالة إثبات الشريك له. فهذا من الأدلة، ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط على رياض من العلم حماها الله عن كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا الفصل وحده، يعني إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة، والله الموفق للصواب. وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرها، ولو كانت أعلاما محضة لم يصح فيها ذلك، فقوله تعالى والله بكل شيء عليم، وقوله تعالى والله عليم بالظالمين، وقوله تعالى فإن الله عليم بالمفسدين، وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله سبحانه إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله تعالى والله على كل شيء قدير، وقوله سبحانه والله محيط بالكافرين، وقوله سبحانه وكان الله بهم عليما، وقوله جلت قدرته وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقوله سبحانه إنه بما يعملون خبير، وقوله سبحانه والله بصير بما تعملون، وقوله سبحانه إنه بعباده خبير بصير، ونظائره كثير. وأيضا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره الجاحدون من صفات كماله، فقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد اختلف النظار في هذه الأسماء، هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها وأن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر، أو هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه، مدلولها لا تعدد فيه لأنها تدل على ذات الله تعالى ولا تعدد، بل هو واحد أحد فرد صمد، فمدلولها لا تعدد فيه، وهذا شأن المترادفات، والنزاع لفظي في ذلك، والتحقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات، متباينة بالنظر إلى الصفات، وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة، وعلى إحداهما وحده بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام، وهذه قاعدة تأتي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالتضمن وما يتعلق بالمطابقة وما يتعلق بالالتزام. هذا هو المبحث الأول من مبحثي هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الفرق بين الاسم والصفة أن كل اسم يتضمن صفة ولا تتنافى اسميته مع وصفيته، فكل اسم صفة وليست كل صفة اسما، لأن بعض الصفات لا يشتق منها أسماؤه تعالى كاليد والعينين، وكذلك الصفات الفعلية كالنزول والاستواء، فهذه لا يشتق منها اسم لله تعالى. فأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل العليم والحكيم والسميع والبصير. وأما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات، بذاته تعالى، كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فهذه الأسماء دلت على ذات الله تعالى وعلى ما قام بالذات من العلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على الأمرين، والصفة دلت على أمر واحد، ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم. فهذا هو الفرق بين الاسم والصفة، الفرق بين الاسم والصفة. الاسم يتضمن الصفة ولا تتنافى الاسمية مع الوصف، لكل اسم صفة وليست كل صفة اسم كما مر. فهذا هو الفارق بين الاسم والصفة. المبحث الثاني هو أن أسماء الله تعالى هل هي مترادفة أو متباينة؟ فأما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة، فكلها تدل على ذات واحدة، وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة. وقد ذكر ذلك أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع. السميع والبصير والعزيز والحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله، فهي بهذا الاعتبار مترادفة، لكن السميع دال على السمع والبصير دال على البصر، ومن المعلوم أن السمع غير البصر، وأن البصر غير السمع، وأن العزة غير السمع، وأن الحكمة غير السمع وغير البصر، وهكذا. ثم إن الكلمتين إما أن تكون متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينهما عموم وخصوص، فهذه أربعة أقسام. الأول أن تكون الكلمتان متباينتين، وذلك بأن تدل كل كلمة منهما على معنى لا يتفق مع الكلمة الأخرى، فهذا هو التباين. فالتباين ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر، والتباين كلي وجزئي. المهم أن تدل كل كلمة منهما على معنى لا يتفق مع الكلمة الأخرى، مثل القمح والأرز، فالقمح غير الأرز وليس بينهما عموم وخصوص، فهذا هو التباين. ثانيا أن تكون الكلمتان مترادفتين، والترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم، وقيل هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد على شيء واحد باعتبار واحد. فتكون الكلمتان مترادفتين لترادفهما على معنى واحد، كما ترادف الشيء بعضه على بعض، مثل قمح وبر وحنطة، فكلها مترادفة، وكذلك مثل بشر وإنسان، فهي أيضا مترادفة. ثالثا قد تكون الكلمة مشتركة، وذلك بأن تكون هناك كلمة واحدة تدل على معان متعددة، كلمة واحدة تدل على معان متعددة بعكس الترادف. ففي الترادف كلمات متعددة تدل على معنى واحد، في الاشتراك تجد العكس، تجد الكلمة الواحدة لها معان متعددة، مثل كلمة العين، فهي تطلق على العين التي هي الجارحة، العين الباصرة، وعلى العين الجارية، وعلى الذهب يقال له عين، وعلى الجاسوس أيضا، إلا أن البعض يقول بأن إطلاق العين على الجاسوس من باب المجاز، والمقصود أن هذه الكلمات تسمى بالكلمات المشتركة، لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد، لفظ واحد يدل على أكثر من معنى، هذا هو الاشتراك. إذا عكست فقلت ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد، هذا هو الترادف. القسم الرابع أن يكون بين الكلمتين عموم وخصوص، بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، مثل إنسان وحيوان، فالإنسان نسميه إنسانا فهذا خاص، وكلمة حيوان عام، فالحيوان يشمل الإنسان وغيره. لو أنك قلت للرجل العامي أنت حيوان ناطق، لظن أنك تشبهه بالحمار، ولو قلت له إن الفلاسفة يقولون إن الإنسان حيوان ناطق، وأن كلمة حيوان هذه جنس وكلمة ناطق فصل، لأقر. الحق أنه ينبغي أن يقال الإنسان هو البشر وليس حيوانا ناطقا كما يقول الفلاسفة. ما معنى الجنس والفصل والعام وغير ذلك؟ عندنا ما يقال له الكليات الخمس، والجنس والفصل من الكليات الخمس. الجنس عند المناطقة ما يدل على كثيرين مختلفين بالأنواع، فهو أعم من النوع، الحيوان جنس والإنسان نوع، فالجنس أعم من النوع. الجنس والفصل، الكليات خمسة دون انتقاص، ما يقال له الكليات الخمس عند المناطق، الكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص، فهي خمسة كليات الخمس، الجنس والفصل والعرض والنوع والخاص. الجنس كلي صادق على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، في جواب ما هو، مثل حيوان يصدق على الإنسان والفرس والجمل، ومثل جسم يصدق على الجسم النامي كالحيوان والنبات وغير النامي كالحجر والحديد. الفصل هو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو في ذاته، ومنه فصل قريب وهو ما يميز الشيء عن جنسه القريب، فجنس الإنسان القريب حيوان، وهو يشمل الحيوان الناطق والصاهل وغيره، فالفصل وهو ناطق يميز الإنسان عن الحيوان الصاهل، أنك لو قلت الإنسان حيوان وسكت فمن الحيوان ما هو ناهق وما هو صاهل وما هو ضاحك، فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق فالفصل هنا وهو ناطق يميز الإنسان عن الحيوان الصاهل والناهق والزاعق وما أشبه، والأولى أن يقال الإنسان هو البشر وليس حيوانا ناطقا. ولكن ستجد هذا كثيرا في كلام العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ستجده يقول الإنسان حيوان ناطق، ولكن ستجد هذا في معرض كلامه مع المتكلمين والفلاسفة وفي رده عليه، في رده على الخصوم من المتكلمين والفلاسفة، لا يأتي بها استقلالا وإنما يكلمهم بما يعرفونه ويخاطبهم بمصطلحاتهم. يقول الإنسان حيوان ناطق ضاحك، فالكلمتان إما أن تكون متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينهما عموم وخصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة. فقال سبحانه: وهو الغفور الرحيم، الرحيم، ثم قال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فدل على أن الرحيم هو ذو الرحمة، أي هو الموصوف بالرحمة، فدل على أنها أعلام وأوصاف من القرآن العظيم. يعني من أين؟ كما هو شأن أهل السنة والجماعة، إذا قال قولا يقال له: من أين؟ فيقول: إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. يقال له: من أين؟ من النقل ومن العقل ومن اللغة. وهذا من النقل كما ترى، تقول: قال تعالى: وهو الغفور الرحيم، وتقول: وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، فدل على أن الرحيم هو ذو الرحمة، أي هو الموصوف بالرحمة، فهذا من القرآن كما ترى. فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، وأيضا لإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. هذا أمر بين لا يحتاج إلى دليل، هو أبين من أن يحتاج إلى دليل. إن قال قائل كما مر: ما الدليل على أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؟ هذه قواعد للأسماء، لابد من إقامة الدليل عليها من الكتاب والسنة. فما الدليل؟ الدليل من القرآن، والدليل من اللغة، من العقل أيضا. فأما من القرآن فقوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، والرحمة صفة، إذن الرحيم معناه ذو الرحمة، الموصوف بالرحمة. اللغة فيها أن الناس أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، فلا يقال للأصم سميع، ولا للأعمى بصير، ولا للمجنون عاقل، بل لا بد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى شرح. قد يعترض عليك معترض فيقول: ولكن في اللغة التسمية بالضد أيضا، فيقال للذيغ سليم، ويقال للصحراء مفازة، يقال للصحراء المهلكة مفازة، هي موطن الفوز مع أنها موطن الهلاك، ويقال للرحلة إذا كانت ذاهبة قافلة، والقافلة الراجعة. فيقال: ولكن أهل اللغة قد نوعوا في ذلك على هذا النحو. يقال: نعم، إنما قالوا هذا لأجل التفاؤل، فسموا الذاهبة قافلة وراجعة تفاؤلا بأنها تعود، لأن المخاطر كانت كثيرة، فسموها قافلة أي راجعة، وسموا الصحراء المهلكة مفازة تفاؤلا بأن من سلكها لا يهلك فيها، إلى غير ذلك مما قالوا. في مثل السليم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إن سيد الحي سليم، أي لذيذ، فسموا الذيغ سليما تفاؤلا ببرئه وشفائه. فهذا لا يعكر علينا فيما نحن فيه، العرف اللغوي على أن ذلك كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. الذين قالوا هذا هم المعتزلة ومن لف لفهم من أهل الزيغ والضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة محضة لا تدل على معاد، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه الاسم من الصفات، وهذا من الضلال والزيغ. الذي حمل المعتزلة على ذلك ظنهم الفاسد بأن من قامت به الصفات فهو جسم، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم. يعني أنت لا تقول لشيء إن لونه أخضر إلا إذا كان له وجود، هذا اللون الأخضر عرض، لا بد أن يقوم بجوهر، لا بد أن يقوم بذات. فقالوا هذه الصفات أعراض، العرض لا يقوم إلا بالجسم، فإذا أثبتنا لله الصفات وهي أعراض كما يقولون فمعنى ذلك أننا قد رمينا الله بأنه جسم. القول بالجسمية زيغ وضلال وكفر. فنفوا الصفات وقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وقالوا حي بلا حياة، عالم بلا علم، قادر بلا قدر، ولا شك أن هذا من الباطل ومن الزيغ والضلال. وقولهم كقول من يقول، والرد عليهم من جنس ما قالوا، كقول من يقول أسود بلا سواد، أبيض بلا بياض، مصلم بلا صلاة، فهذا فاسد لغة وعقلا. هم يقولون هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، فلو أننا وصفنا الله تعالى بتلك الصفات كنا قد قلنا بالجسمي، وهذا كما ترى باطل لأنه لا يمكن أن يقال أسود بلا سواد أو أبيض بلا بياض أو مصلم بلا صلاة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية بعد أن ذكر صفات الكمال والحياة والعلم والقدرة: فمن أنكر هذه الصفات وقال هو حي بلا حياة وعالم بلا علم وقادر بلا قدرة كان قوله ظاهر البطلان. وكذلك إن قال علمه هو قدرته وقدرته علمه، وإن قال مع ذلك إن هذا الذي أطلق على الله هو الله، إنه هو العلم والقدرة، فجعل الموصوف هو الصفة وجعل هذه الصفة هي الأخرى، كما يوجد مثل ذلك في أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلة. فنفس تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده، لأن هذا لا يتصور أصلا، ولذلك يقول الشيء نفس تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله: وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. فنفس تصور هذا يدل على بطلانه عقل، كما أنه غير ثابت نقلا. قال العلامة ابن القيم في الصواعق: كما أثبتوا لصانع العالم وجودا مطلقا مقيدا بسلب الأمور الثبوتية ليس له ماهية غير ذلك الوجود، ويثبتون كونه حيا بلا حياة، عالما بلا علم، قادرا بلا قدر، إلى أضعاف ذلك من ضلالهم في عقلياتهم التي جعلوها معارضة للوحي وقدموها عليه. وكلما تدبر العاقل الذكي المنصف أحوال هؤلاء ومن وافقهم على بعضها تبين له أن القوم لا عقل ولا نقل، أن القوم لا عقل ولا نقل، فهذا كله باطل كما قال عقلا ونقلا. الذين يقولون إن الصفة هي الموصوف، والذين يقولون إن هذه الصفات كلها أعلام محضة لا تدل على شيء، فكل ما أطلق على الله تعالى فإنما هو مترادف على الذات لا يدل على ما وراء ذلك ولا صفة هنالك، أو يقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، هذا كله من ضلال المعتزلة ومن ضلال الفلاسفة والمتكلمين، وكله مدفوع بالعقل والنقل. وهؤلاء المعطلة يقولون نحن نثبت أسماء الله، فالله سميع عليم بصير، لكن بدون إثبات المعنى، فنقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فإذا سألتهم عن سبب ذلك قالوا لأنك إذا قلت إن لله سمعا وبصرا وقدرة وقوة، وقلت بأن هذه الصفات قديمة، لزم من ذلك تعدد القدماء، هذه الشبهة. يقولون لأننا إذا قلنا إن هذه الصفات قديمة وهي قائمة بالذات، قلنا حينئذ بتعدد القدماء. يقولون وأنت تنكر على النصارى قولهم بأن الله ثالث ثلاثة، فإذا قلت بهذه الصفات كلها فلم تجعله ثلاثة، هذا كله باطل كما ترى، لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: قول المعتزلة هو هذا، وكذلك قول الشيعة الموافقين له، وهو قول باطل، لأن صفة الإله لا يجب أن تكون إلها، كما أن صفة النبي لا يجب أن تكون نبيا. هذه شبهتهم، يقولون إننا إذا أثبتنا الصفات قلنا بتعدد القدماء، لا يلزم. من أين هذا اللزوم؟ من أين جئتم به؟ لا عقل ولا نقل، كما قال العلامة ابن القيم: إذا تدبرت علمت أن القوم لا عقل ولا نقل، كالحمر المتهارجة. من قال إن هذا يلزم؟ إذا كانت صفة النبي المحدث موافقة له في الحدود لم يلزم أن تكون نبيا مثله، فكذلك صفة الرب اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله. فهؤلاء مذهبهم نفي صفات الكمال اللازمة لذاته، وشبهتهم التي أشار إليها أنها لو كانت قديمة، أي يعني الصفات، لكان القديم أكثر من واحد، كما يقول ابن سينا وأمثاله. وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلة، فقالوا لو كان له صفة واجبة لكان الواجب أكثر من واحد، وهذا تلبيس. ولذلك تعلم جريمة من يقول الآن إن المعتزلة هؤلاء هم الذين حرروا العقل الإسلامي من أوهاقه وأوضاره وما كان قد تردى فيه من أفراق المعتزلة العصريين، مدرسة محمد عبده، ومن لف لفه، ومن قال بقوله، ممن تبعه على ذلك. فهؤلاء إنما يخبطون خبط عشواء ويحرفون أهل السنة والأمة عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعتزلة إنما أخذ عنهم ابن سينا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأمثاله من المتفلسفة هذا الباطل، فقالوا لو كان له صفة واجبة لكان الواجب أكثر من واحد، وهذا تلبيس. يقول الشيخ: فإنهم إن أرادوا أن يكون الإله القديم أو الإله الواجب أكثر من واحد فالتلازم باطل، فليس يجب أن تكون صفة الإله إله، من أين هذا اللازم؟ ولا يجب أيضا، ولا يلزم أن تكون صفة الإنسان إنسانا. يعني إذا قيل أنت رجل قوي، هذه القوة إنسان؟ أنت رجل عريض المنكبين، هذه صفة وصفت بها، هل هي إنسان؟ وكذلك لا يلزم أن تكون صفة النبي نبيا، ولا صفة الإنسان إنسانا، ولا صفة الحيوان حيوانا. وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم كما يوصف الموصوف بالقدم، فهو كقول القائل توصف صفة المحدث بالحدود كما يوصف الموصوف بالحدود، وكذلك إذا قيل توصف بالوجوب كما يوصف الموصوف بالوجوب. يعني إذا قيل كما في كلام القوم الله واجب الوجوب، إذن فصفاته واجبة. إذا قيل إن الله كما يقول القوم قديم، يعني ليس بحادث، يعني أنه لا أول له سبحانه، فإذا قيل إنه تعالى كذلك فإن صفته لابد أن تكون كذلك. وإذا قيل إن الإنسان حادث بمعنى أنه لم يكن موجودا فوجد ثم يصير إلى العدم بعد الوجود فصفته على قدره، كما مر الصفات على قدر الذوات، الصفة على قدر الذات. فإذا كان الموصوف واجبا فالصفة واجبة، وإذا كان الموصوف حادثا فالصفة حادثة. إذا قيل توصف بالوجوب كما يوصف الموصوف بالوجوب، فليس المراد أنها توصف بوجوب أو قدم أو حدوث على سبيل الاستقلال، يعني تأخذ الصفة خارجا وتقول هذه قائمة بذاتها، فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها، ولكن المراد أنها قديمة واجبة لقدم الموصوف ووجوبه، إذا عني بالواجب ما لا فاعل له بل هو فعال لما يريد، وعني بالقديم ما لا أول له، وهذا حق لا محذور فيه. فهذا هو الرد كما ترى، رد عقلي متين. وإنما يقوله الشيخ رحمه الله على هذا النحو، يأتي بهذه الإطلاقات لأنه يرد على أقوام هذه اصطلاحاتهم، فقولهم باطل كما مر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، يعني دلالة السمع على بطلان قول من سلب الأسماء الحسنى معانيها من أهل التعطيل. أما السمع قوله أما السمع، يعني أما دلالة السمع على بطلان قول من سلب الأسماء الحسنى معانيها من أهل التعطيل، فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء كما يقولون، فهذه دلالة السمع. وأما دلالة العقل على بطلان قول من سلب الأسماء الحسنى معانيها من أهل التعطيل، فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد كما يقولون، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وهذه الجملة مهمة، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، كل موجود لا بد أن تتعدد صفاته، كل موجود، وهات موجودا لا تتعدد صفاته، لا يوجد فيه صفة الوجود، في كل موجود صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. قوله وكونه عينا قائما بنفسه هو الجوهر عند المناطق، وقوله أو وصفا في غيره هو العرض عند المناطق. ففي كل موجود لابد من تعدد الصفات، يعني لابد من صفة الوجود، ما دام موجودا فله صفة الوجود، هذا الوجود ثابت لذاته من حيث هي فيكون واجب الوجود، أو هو مستفاد مستمد من غيره فيكون حادثا، فإما هذا وإما هذا، ما دام موجودا إما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون ممكنا أو حادثا، فلا بد من واحد من هذين الوصفين، مع وصف الوجود وهو القدر المشترك هذان وصفان. ثم هذا الوجود هل هو عين قائمة بذاته ونفسه، أي هو الجوهر حينئذ، أو هو وصف في غيره فهو العرض. تعدد الصفات في كل موجود، هذا ما يقضي به العقل حتما، وهذه دلالة العقل. الموجود تتعدد صفاته لا محال، فتقول لمن خالفك في هذا: هل تثبت أن الله موجود؟ سيقول: نعم أثبت ذلك. فتقول له حينئذ: كل موجود لا بد أن تتعدد صفاته، فهذا ضروري. فمثلا الموجود فيه صفة الوجود، ووجود إما ممكن وهو مستوى في حقه الوجود والعدم، وإما واجب وهذه صفة ثانية. وجودنا نحن من باب الممكن، وجود الرب تبارك وتعالى من باب الواجب، وجوده لذاته من حيث هي. تقول كذلك هذا الموجود إما أن يكون وجوده عينا قائمة بنفسها جوهر، أو صفة في غيره. فالإنسان مثلا عين قائم بنفسه، وعين الإنسان الباصرة وسمعه وصف قائم بغيره. إذن فكل موجود لا بد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث: الوجود، وكون وجوده واجبا أو ممكنا، وكون وجوده عينا أو عرضا أي وصفا في غيره، وهذا أمر لا يمكن إنكار. فإذا قلت له ذلك قل له بعد ذلك فما لا تقول؟ ما الرد؟ لا رد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الأيام والليالي. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرفعه إلى ربه جل وعلا لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام والمقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله جل وعلا، وهذا بين كما ترى. إذن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. الدهر اسم ومحل لوقوع الحوادث، واسم للوقت والزمن، كما قال الله جل وعلا: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا كان الدهر هو مر الليالي والأيام، فكيف يكون المقلب المقلبة؟ كيف يكون المقلب المقلبة؟ يعني الله عز وجل يقول أنا الدهر، فإذا قال قائل إن الله هو الدهر، فإن الله عز وجل يقول بيد الأمر أقلب الليل والنهار وهذا هو الدهر، فيكون المقلب المقلبة، وهذا لا يكون، هذا باطل. فدل على أن الله تعالى ليس الدهر، وإنما هو خالق الدهر وخالق ما يحدث في الدهر أي في الليالي والأيام من الحوادث. وابن آدم يسب تلك الحوادث، قد يكون بهذا السب كافرا إذا قصد أن الأيام والليالي وأن الدهر بمعنى الزمن هو الخالق حقيقة، فحينئذ يكون كافرا لأنه جعل مع الله خالقا. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن يرد الضال إلى الرشد والحق، وأن يعفو عنا فيما أسرفنا فيه على أنفسنا. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقاعدة الثانية من قواعد الأسماء الحسنى فيما جمعه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الثانية هي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. العلم اسم يعين مسماه مطلقا، مطلقا بلا قيد، بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. قال ابن مالك في الخلاصة: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. فالاسم الذي يعين مسماه مطلقا بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة هو العلم. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي بهذا الاعتبار مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بهذا الاعتبار متباينة لأن كل اسم يدل على صفة وكل صفة تغير الصفة الأخرى. فأسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وذكر هذه القاعدة العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وفي جلاء الأفهام وفي القصيدة النونية. قال في البدائع الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي عالميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى، ويأتي شرح هذا إن شاء الله جل وعلا. فأسماء الله تعالى الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فكل اسم يدل على معنى، وهي بالاعتبار الأول باعتبار الدلالة على الذات مترادفة. الترادف محله دلالة العلم الخاص به تعالى على ذاته جل وعلا، فالذات المدلول عليها بالأسماء واحدة وهي ذاته تعالى، فهي بهذا الاعتبار مترادفة لأنها من حيث الدلالة على الذات تدل على ذات واحدة، فجميعها تدل على معنى واحد على ذات واحدة فتكون مترادفة. وبالاعتبار الثاني أي باعتبار ما دلت عليه من المعاني هي متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. التباين محله دلالة الاسم المتضمن على صفته تعالى، فالصفات المدلول عليها بهذه الأسماء مختلفة، فهذه الأسماء الحسنى مترادفة في الذات متباينة في الصفات. هذا قانون: الأسماء الحسنى مترادفة في الذات متباينة في الصفات. الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. فهذا هو الترادف وهذا هو التباين، من حيث الدلالة على الذات مترادفة، ومن حيث ما دلت عليه من المعاني هي متباينة، فكل اسم يدل على صفة. كلمة الذات باعتبار دلالتها على الذات لها استعمالات، كلمة الذات لها استعمالات، منها أن الذات تكون بمعنى صاحبة، ويقابلها في الذكور ذو، رجل ذو علم وامرأة ذات علم أي صاحبة علم، ورجل ذو علم أي رجل صاحب علم. فالذات تأتي بمعنى صاحبة فيقابلها في الذكور ذو، رجل ذو علم، ومنها بمعنى التي، وذو بمعنى الذي، وهذا في لسان طيء. قال الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري الذي حفرت وبئري الذي طويت. ففي لسان طيء ذو بمعنى الذي، وذات بمعنى التي. وذات أيضا تأتي بمعنى الجهة كما قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي جهة اليمين وجهة الشمال. ومنها أن تكون زائدة للتوكيد، توكيد التنكير، تقول قدمنا مكة ذات يوم، فهذا لتوكيد التنكير. وأما استعمالها بمعنى نفس الشيء بحقيقته وماهيته وهذا هو المراد هنا، فذلك كقول الشاعر وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فكلمة ذات لها هذه الاستعمالات. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يخص وجها من وجوهها، إذا علم أنه سبحانه حي عليم قدير، ومعنى كونه حيا ليس معنى كونه عليما، فهذا مما تقضي به العقول ولا يماري فيه إلا مكابر، فمعنى كونه حيا ليس معنى كونه عليما، ومعنى كونه عليما ليس معنى كونه قديرا، فهذا هو إثبات الصفات، فهذا إثبات الصفات. فإن قال قائل إن معنى كونه عليما هو معنى كونه مريدا قديرا حيا فهذا مكابر، وكذلك إذا ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها يكون مكابرا أيضا. وقول السلف في هذا الباب إن هذه معان قائمة بذاته تعالى، فهذه تدل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات، لا كقول المعطلة والجهمية الذين ينفون عن الله تعالى الصفات. هذه القاعدة الثانية من قواعد الأسماء والتي أخذها الشيخ من كلام العلامة ابن القيم وكذلك من كلام شيخه ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيها مبحثان. المبحث الأول أسماء الله أعلام وأوصاف، فباعتبار الدلالة على الذات هي أعلام، وباعتبار الدلالة على المعاني هي أوصاف. مثال ذلك السميع، فهو يدل على الله تعالى فيكون بهذا الاعتبار علما، هو علم على الله تعالى إذا لوحظ دلالته على ذات الله تعالى فيكون علما، كما مر قول ابن مالك في الخلاصة اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا، فالسميع علم. وباعتبار أن السميع متضمن للسمع وأنه عز وجل يسمع كل صوت فهو صفة، ولذلك نقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وأما أسماء غير الله وهذا مهم، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، لأن العلم يمكن ألا يحمل صفته عند غير الله تعالى وعند غير النبي صلى الله عليه وسلم وعند ما يطلق على غير القرآن العظيم، وأما عند إطلاق العلم على الله تعالى فإنه يدل على الصفة حتما، وكذلك إذا أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد فهو موصوف بالحمد أو يأتي منه الحمد كثيرا فهذا لازم، ولكن غيره صلى الله عليه وسلم يقال له أو يسمى محمدا وهو مذم فلا ينطبق. وأما في الإطلاق على الله تعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن فلا يكون إلا علما وصفة على هذا النحو الذي مر. أما من عدا الله عز وجل، من عدا النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا القرآن العظيم، فأنت تعلم أن الرجل يسمى جميلا وهو قبيح، ويقال له كريم وهو بخيل، والكتاب يسمى فرقان وهو كتاب الالتباس والاشتباه ولا فرقان فيه إلى غير ذلك. السميع علم، باعتبار أن السميع متضمن للسمع وأنه عز وجل يسمع كل الأصوات فالسميع صفة، ولذلك تقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أما أسماء غير الله فهي أعلام فقط، فقد يتسمى أحد الناس بعبد الله وهو أكثر الناس، ويتسمى بعلي وهو سافل، وهذا يتسمى بحكيم وهو سفيه بل هو من أسفه الناس، يتسمى بمحمد وهو مذمم، فأسماء غير الله أعلام مجردة فقط. إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف أيضا، لأن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وقد سمي بهذا الاسم لكثرة محامده أو لكثرة خصاله الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمه أحمد لأنه أحمد الناس لله عز وجل، وأحمد من يحمده الناس أيضا، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد بيان اسمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان علما مختصا في حق كثير ممن تسمى به غيره صلى الله عليه وسلم، فيكون آخذا هذا الاسم يسمى محمدا وهو مذم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاسمه علم وصفة، وليس كذلك من تسمى باسمه ممن تسمى باسمه من كثير من الخلق، فيسمى غيره محمدا وهو مذم. وهذا شأن أسماء الرب تعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم، هي أعلام دالة على معان وهي بها أوصاف، ولا يكون ذلك إلا لله، لرسول الله، للقرآن العظيم. لا تضاد العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين: الله الخالق، البارئ، المصور، القهار، فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه، أي من أسماء الكتاب المجيد، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد وأحمد والماحي. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. هذا متفق عليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا تدل على صفة، أو كانت أعلاما محضة لا معنى لها، لم تدل على مدح. ولهذا قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أسماء الرب جل وعلا كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها، فقال جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأها هكذا، فقال هذا السامع: ليس هذا كلام الله. قال: ليس هذا كلام الله. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ قال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى. فعاد القارئ إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدق، عز فحكم، فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. هي تدل على أوصاف، وهذا يفهمه كل عاقل، وهي أعلام وأوصاف، ولا يكون ذلك إلا في أسماء الله الحسنى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن المجيد. فلو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو هذا، ولكن لما دلت على أوصاف ولم يكن السياق على الخطأ الذي أخطأ فيه القارئ متسقا، تنبه لذلك ذلك الأعرابي، واللغة عنده سليقة، فقال: هذا ليس بكلام الله. فلما عاد إلى حفظه وصحح قال: نعم الآن، لأنه عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسماء ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا. هذه الأصول التي تساق الآن مهمة جدا، لأن هذا من المواطن التي زاغ فيها من زاغ عن منهج أهل السنة في الأسماء والصفات. وكثير من الناس يقول هو سميع بلا سمع، عليم بلا علم، إلى غير ذلك من ذلك الزيغ. فهذه أصول إذا ما حذقتها وعلمتها واستقرت في قلبك وتمكنت من فؤادك كنت على السوية إن شاء الله. الله عز وجل يعلل أحكامه وأفعاله بأسماء ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيح، كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعودة إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم، يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة. ثم قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم السميع للنطق به العليم للعلم بمضمونه. فالله عز وجل يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، وأيضا فإن الله سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشرك عنه، ولو كانت الأسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك، فقول هارون لعبادة العجل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، وقوله سبحانه في القصة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فسبح نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده واستحالة إثبات الشريك له. فهذا من الأدلة، ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط على رياض من العلم حماها الله عن كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا الفصل وحده، يعني إلا هذا الفصل وحده لتفى من له ذوق ومعرفة، والله الموفق للصواب. وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرها، ولو كانت أعلاما محضة لم يصح فيها ذلك، فقوله تعالى والله بكل شيء عليم، وقوله تعالى والله عليم بالظالمين، وقوله تعالى فإن الله عليم بالمفسدين، وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله سبحانه إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله تعالى والله على كل شيء قدير، وقوله سبحانه والله محيط بالكافرين، وقوله سبحانه وكان الله بهم عليما، وقوله جلت قدرته وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقوله سبحانه إنه بما يعملون خبير، وقوله سبحانه والله بصير بما تعملون، وقوله سبحانه إنه بعباده خبير بصير، ونظائره كثير. وأيضا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره الجاحدون من صفات كماله، فقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها وأن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر، أو هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه، مدلولها لا تعدد فيه لأنها تدل على ذات الله تعالى ولا تعدد، بل هو واحد أحد فرد صمد، فمدلولها لا تعدد فيه، وهذا شأن المترادفات. والنزاع لفظي في ذلك، والتحقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات، متباينة بالنظر إلى الصفات، وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة، وعلى إحداهما وحده بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. وهذه قاعدة تأتي إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالتضمن وما يتعلق بالمطابقة وما يتعلق بالالتزام. هذا هو المبحث الأول من مبحثي هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الفرق بين الاسم والصفة أن كل اسم يتضمن صفة ولا تتنافى اسميته مع وصفيته، فكل اسم صفة وليست كل صفة اسما، لأن بعض الصفات لا يشتق منها أسماؤه تعالى كاليد والعينين، وكذلك الصفات الفعلية كالنزول والاستواء، فهذه لا يشتق منها اسم لله تعالى. فأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل العليم والحكيم والسميع والبصير. وأما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات، بذاته تعالى، كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فهذه الأسماء دلت على ذات الله تعالى وعلى ما قام بالذات من العلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على الأمرين، والصفة دلت على أمر واحد، ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم. فهذا هو الفرق بين الاسم والصفة، الفرق بين الاسم والصفة. الاسم يتضمن الصفة ولا تتنافى الاسمية مع الوصف، لكل اسم صفة وليست كل صفة اسم كما مر. فهذا هو الفارق بين الاسم والصفة. المبحث الثاني هو أن أسماء الله تعالى هل هي مترادفة أو متباينة. فأما باعتبار دلالتها على ذات الله فهي مترادفة، فكلها تدل على ذات واحدة، وأما باعتبار ما تحمله من المعاني فهي متباينة. وقد ذكر ذلك أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله في البداء. السميع والبصير والعزيز والحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله، فهي بهذا الاعتبار مترادفة، لكن السميع دال على السمع والبصير دال على البصر، ومن المعلوم أن السمع غير البصر، وأن البصر غير السمع، وأن العزة غير السمع، وأن الحكمة غير السمع وغير البصر، وهكذا. ثم إن الكلمتين إما أن تكون متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينهما عموم وخصوص، فهذه أربعة أقسام. الأول أن تكون الكلمتان متباينتين، وذلك بأن تدل كل كلمة منهما على معنى لا يتفق مع الكلمة الأخرى، فهذا هو التباين. فالتباين ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر، والتباين كلي وجزئي. المهم أن تدل كل كلمة منهما على معنى لا يتفق مع الكلمة الأخرى، مثل القمح والأرز، فالقمح غير الأرز وليس بينهما عموم وخصوص، فهذا هو التباين. ثانيا أن تكون الكلمتان مترادفتين، والترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم، وقيل هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد على شيء واحد باعتبار واحد، فتكون الكلمتان مترادفتين لترادفهما على معنى واحد، كما يترادف الشيء بعضه على بعض، مثل قمح وبر وحنطة، فكلها مترادفة، وكذلك مثل بشر وإنسان فهي أيضا مترادفة. ثالثا قد تكون الكلمة مشتركة، وذلك بأن تكون هناك كلمة واحدة تدل على معان متعددة. كلمة واحدة تدل على معان متعددة بعكس الترادف، ففي الترادف كلمات متعددة تدل على معنى واحد، في الاشتراك تجد العكس، تجد الكلمة الواحدة لها معان متعددة، مثل كلمة العين، فهي تطلق على العين التي هي الجارحة، العين الباصرة، وعلى العين الجارية، وعلى الذهب يقال له عين، وعلى الجاسوس أيضا، إلا أن البعض يقول بأن إطلاق العين على الجاسوس من باب المجاز، والمقصود أن هذه الكلمات تسمى بالكلمات المشتركة، لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد، لفظ واحد يدل على أكثر من معنى. هذا هو الاشتراك. إذا عكست فقلت ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد، هذا هو الترادف. القسم الرابع أن يكون بين الكلمتين عموم وخصوص، بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، مثل إنسان وحيوان، فالإنسان نسميه إنسانا فهذا خاص، وكلمة حيوان عام، فالحيوان يشمل الإنسان وغيره. لو أنك قلت للرجل العامي أنت حيوان ناطق لظن أنك تشبهه بالحمار، ولو قلت له إن الفلاسفة يقولون إن الإنسان حيوان ناطق وأن كلمة حيوان هذه جنس وكلمة ناطق فصل لأقر. الحق أنه ينبغي أن يقال الإنسان هو البشر وليس حيوانا ناطقا كما يقول الفلاسفة. ما معنى الجنس والفصل والعام وغير ذلك؟ عندنا ما يقال له الكليات الخمس، والجنس والفصل من الكليات الخمس. الجنس عند المناطقة ما يدل على كثيرين مختلفين بالأنواع، فهو أعم من النوع. الحيوان جنس والإنسان نوع، فالجنس أعم من النوع. الجنس والفصل. الكليات خمسة دون انتقاص، ما يقال له الكليات الخمس عند المناطق. الكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص، فهي خمسة كليات الخمس، الجنس والفصل والعرض والنوع والخاص. الجنس كلي صادق على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، في جواب ما هو، مثل حيوان يصدق على الإنسان والفرس والجمل، ومثل جسم يصدق على الجسم النامي كالحيوان والنبات وغير النامي كالحجر والحديد. الفصل هو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو في ذاته، ومنه فصل قريب وهو ما يميز الشيء عن جنسه القريب، فجنس الإنسان القريب حيوان، وهو يشمل الحيوان الناطق والصاهل وغيره، فالفصل وهو ناطق يميز الإنسان عن الحيوان الصاهل. أنك لو قلت الإنسان حيوان وسكت، فمن الحيوان ما هو ناهق وما هو صاهل وما هو ضاحك، فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق، فالفصل هنا وهو ناطق يميز الإنسان عن الحيوان الصاهل والناهق والزاعق وما أشبه، والأولى أن يقال الإنسان هو البشر وليس حيوانا ناطقا. ولكن ستجد هذا كثيرا في كلام العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ستجده يقول الإنسان حيوان ناطق، ولكن ستجد هذا في معرض كلامه مع المتكلمين والفلاسفة وفي رده عليه، في رده على الخصوم من المتكلمين والفلاسفة، لا يأتي بها استقلالا وإنما يكلمهم بما يعرفونه ويخاطبهم بمصطلحاتهم، يقول الإنسان حيوان ناطق ضاحك. فالكلمتان إما أن تكونا متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينهما عموم وخصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، فقال سبحانه وهو الغفور الرحيم الرحيم، ثم قال سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فدل على أن الرحيم هو ذو الرحمة، أي هو الموصوف بالرحمة، فدل على أنها أعلام وأوصاف من القرآن العظيم، يعني من آية، كما هو شأن أهل السنة والجماعة إذا قال قولا يقال له من آية، فيقول إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يقال له من آية، من النقل ومن العقل ومن اللغة، وهذا من النقل كما ترى، تقول قال تعالى وهو الغفور الرحيم، وتقول وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، فدل على أن الرحيم هو ذو الرحمة، أي هو الموصوف بالرحمة، فهذا من القرآن كما ترى. فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، وأيضا لإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، هذا أمر بين لا يحتاج إلى دليل، هو أبين من أن يحتاج إلى دليل. إن قال قائل كما مر، ما الدليل على أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؟ هذه قواعد للأسماء لابد من إقامة الدليل عليها من الكتاب والسنة، فما الدليل؟ الدليل من القرآن، والدليل من اللغة، من العقل أيضا. فأما من القرآن فقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، والرحمة صفة، إذن الرحيم معناه ذو الرحمة الموصوف بالرحمة. اللغة فيها أن الناس أجمعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، فلا يقال للأصم سميع، ولا للأعمى بصير، ولا للمجنون عاقل، بل لا بد أن تكون هذه الأوصاف دالة على معانيها في من نسبت إليه، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى شرح. قد يعترض عليك معترض فيقول ولكن في اللغة التسمية بالضد أيضا، فيقال للذيغ سليم، ويقال للصحراء مفازة، يقال للصحراء المهلكة مفازة، هي موطن الفوز مع أنها موطن الهلاك، ويقال للرحلة إذا كانت ذاهبة قافلة، والقافلة الراجعة، فيقال ولكن أهل اللغة قد نوعوا في ذلك على هذا النحو، يقول نعم إنما قالوا هذا لأجل التفاؤل، فسموا الذاهبة قافلة وراجعة تفاؤلا بأنها تعود، لأن المخاطر كانت كثيرة، فسموها قافلة أي راجعة، وسموا الصحراء المهلكة مفازة تفاؤلا بأن من سلكها لا يهلك فيها، إلى غير ذلك مما قالوا. في مثل السليم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن سيد الحي سليم أي لذيغ، فسموا اللذيغ سليما تفاؤلا ببرئه وشفاء، فهذا لا يعكر علينا فيما نحن فيه، العرف اللغوي على أن ذلك كذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. الذين قالوا هذا هم المعتزلة ومن لف لفهم من أهل الزيغ والضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة محضة لا تدل على معان، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه الاسم من الصفات، وهذا من الضلال والزيغ. الذي حمل المعتزلة على ذلك ظنهم الفاسد بأن من قامت به الصفات فهو جسم، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم. يعني أنت لا تقول لشيء إن لونه أخضر إلا إذا كان له وجود. هذا اللون الأخضر عرض، لابد أن يقوم بجوهر، لابد أن يقوم بذات. فقالوا هذه الصفات أعراض، العرض لا يقوم إلا بالجسم. فإذا أثبتنا لله الصفات وهي أعراض كما يقولون، فمعنى ذلك أننا قد رمينا الله بأنه جسم. القول بالجسمية زيغ وضلال وكفر. فنفوا الصفات وقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وقالوا حي بلا حياة، عالم بلا علم، قادر بلا قدرة. ولا شك أن هذا من الباطل ومن الزيغ والضلال. وقولهم كقول من يقول، والرد عليهم من جنس ما قالوا، كقول من يقول أسود بلا سواد، أبيض بلا بياض، مسلم بلا صلاة، فهذا فاسد لغة وعقلا. هم يقولون هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام. فلو أننا وصفنا الله تعالى بتلك الصفات كنا قد قلنا بالجسمي، وهذا كما ترى باطل، لأنه لا يمكن أن يقال أسود بلا سواد، أو أبيض بلا بياض، أو مصل بلا صلاة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام، في منهاج السنة النبوية بعد أن ذكر صفات الكمال والحياة والعلم والقدرة، فمن أنكر هذه الصفات وقال هو حي بلا حياة وعالم بلا علم وقادر بلا قدرة، كان قوله ظاهر البطلان. وكذلك إن قال علمه هو قدرته وقدرته علمه، وإن قال مع ذلك إن هذا الذي أطلق على الله هو الله، إنه هو العلم والقدرة، فجعل الموصوف هو الصفة، وجعل هذه الصفة هي الأخرى، كما يوجد مثل ذلك في أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمعتزلة. فنفس تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده، لأن هذا لا يتصور أصلا. ولذلك يقول الشيخ نفس تصور قولهم على الحقيقة يبين فساده. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل، والعقل على بطلانها. فنفس تصوري هذا يدل على بطلانه عقل، كما أنه غير ثابت نقلا. قال العلامة ابن القيم في الصواعق، كما أثبتوا لصانع العالم وجودا مطلقا مقيدا بسلب الأمور الثبوتية ليس له ماهية غير ذلك الوجود، ويثبتون كونه حيا بلا حياة، عالما بلا علم، قادرا بلا قدر، إلى أضعاف ذلك من ضلالهم في عقلياتهم التي جعلوها معارضة للوحي وقدموها عليه. وكلما تدبر العاقل الذكي المنصف أحوال هؤلاء ومن وافقهم على بعضها، تبين له أن القوم لا عقل ولا نقل، أن القوم لا عقل ولا نقل. فهذا كله باطل كما قال، عقلا ونقلا. الذين يقولون إن الصفة هي الموصوف، والذين يقولون إن هذه الصفات كلها أعلام محضة لا تدل على شيء، فكل ما أطلق على الله تعالى فإنما هو مترادف على الذات، لا يدل على ما وراء ذلك ولا صفة هنالك. أو يقولون عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك. هذا كله من ضلال المعتزلة ومن ضلال الفلاسفة والمتكلمين، وكله مدفوع بالعقل والنقل. وهؤلاء المعطلة يقولون نحن نثبت أسماء الله، فالله سميع عليم بصير، لكن بدون إثبات المعنى، فنقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فإذا سألتهم عن سبب ذلك قالوا لأنك إذا قلت إن لله سمعا وبصرا وقدرة وقوة، وقلت بأن هذه الصفات قديمة، لزم من ذلك تعدد القدماء. هذه الشبهة، يقولون لأننا إذا قلنا إن هذه الصفات قديمة وهي قائمة بالذات، قلنا حينئذ بتعدد القدماء. يقولون وأنت تنكر على النصارى قولهم بأن الله ثالث ثلاثة، فإذا قلت بهذه الصفات كلها فلم تجعله ثلاثة، هذا كله باطل كما ترى، لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف، لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: قول المعتزلة هو هذا، وكذلك قول الشيعة الموافقين له، وهو قول باطل، لأن صفة الإله لا يجب أن تكون إلها، كما أن صفة النبي لا يجب أن تكون نبيا. هذه شبهتهم، يقولون إننا إذا أثبتنا الصفات قلنا بتعدد القدماء، لا يلزم. من أين هذا اللزوم؟ من أين جئتم به؟ لا عقل ولا نقل، كما قال العلامة ابن القيم: إذا تدبرت علمت أن القوم لا عقل ولا نقل، كالحمر المتهارجة. من قال إن هذا يلزم؟ إذا كانت صفة النبي المحدث موافقة له في الحدود لم يلزم أن تكون نبيا مثله، فكذلك صفة الرب اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله. فهؤلاء مذهبهم نفي صفات الكمال اللازمة لذاته، وشبهتهم التي أشار إليها أنها لو كانت قديمة أي يعني الصفات لكان القديم أكثر من واحد، كما يقول ابن سينا وأمثال، وأخذ ذلك ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة عن المعتزلة، فقالوا لو كان له صفة واجبة لكان الواجب أكثر من واحد، وهذا تلبيس. ولذلك تعلم جريمة من يقول الآن إن المعتزلة هؤلاء هم الذين حرروا العقل الإسلامي من أوهاقه وأوضاره وما كان قد تردى فيه من أفراق المعتزلة العصريين، مدرسة محمد عبده ومن لف لفه ومن قال بقوله ممن تبعه على ذلك، فهؤلاء إنما يخبطون خبط عشواء ويحرفون أهل السنة والأمة عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعتزلة إنما أخذ عنهم ابن سينا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأمثاله من المتفلسفة هذا الباطل، فقالوا لو كان له صفة واجبة لكان الواجب أكثر من واحد، وهذا تلبيس. يقول الشيخ: فإنهم إن أرادوا أن يكون الإله القديم أو الإله الواجب أكثر من واحد فالتلازم باطل، فليس يجب أن تكون صفة الإله إله، من أين هذا اللازم؟ ولا يجب أيضا ولا يلزم أن تكون صفة الإنسان إنسانا، يعني إذا قيل أنت رجل قوي هذه القوة إنسان؟ أنت رجل عريض المنكبين هذه صفة وصفت بها، هل هي إنسان؟ وكذلك لا يلزم أن تكون صفة النبي نبيا، ولا صفة الإنسان إنسانا، ولا صفة الحيوان حيوانا. وإن أرادوا أن الصفة توصف بالقدم كما يوصف الموصوف بالقدم فهو كقول القائل توصف صفة المحدث بالحدود كما يوصف الموصوف بالحدود، وكذلك إذا قيل توصف بالوجوب كما يوصف الموصوف بالوجوب، يعني إذا قيل كما في كلام القوم الله واجب الوجوب إذن فصفاته واجبة، إذا قيل إن الله كما يقول القوم قديم يعني ليس بحادث، يعني أنه لا أول له سبحانه، فإذا قيل إنه تعالى كذلك فإن صفته لابد أن تكون كذلك، وإذا قيل إن الإنسان حادث بمعنى أنه لم يكن موجودا فوجد ثم يصير إلى العدم بعد الوجود فصفته على قدره، كما مر الصفات على قدر الذوات، الصفة على قدر الذات، فإذا كان الموصوف واجبا فالصفة واجبة، وإذا كان الموصوف حادثا فالصفة حادثة. إذا قيل توصف بالوجوب كما يوصف الموصوف بالوجوب فليس المراد أنها توصف بوجوب أو قدم أو حدوث على سبيل الاستقلال، يعني تأخذ الصفة خارجا وتقول هذه قائمة بذاتها، فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها، ولكن المراد أنها قديمة واجبة لقدم الموصوف ووجوبه. إذا عني بالواجب ما لا فاعل له بل هو فعال لما يريد، وعني بالقديم ما لا أول له، وهذا حق لا محذور فيه. فهذا هو الرد كما ترى، رد عقلي متين. وإنما يقوله الشيخ رحمه الله على هذا النحو، ويأتي بهذه الإطلاقات لأنه يرد على أقوام هذه اصطلاحاتهم، فقولهم باطل كما مر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، يعني دلالة السمع على بطلان قول من سلب الأسماء الحسنى معانيها من أهل التعطيل. أما السمع، قوله أما السمع يعني أما دلالة السمع على بطلان قول من سلب الأسماء الحسنى معانيها من أهل التعطيل، فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء كما يقولون، فهذه دلالة السمع. وأما دلالة العقل على بطلان قول من سلب الأسماء الحسنى معانيها من أهل التعطيل، فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد كما يقولوا، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به. وهذه الجملة مهمة، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. كل موجود لا بد أن تتعدد صفاته، كل موجود. وهات موجودا لا تتعدد صفاته، لا يوجد. فيه صفة الوجود، في كل موجود صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. قوله وكونه عينا قائما بنفسه هو الجوهر عند المناطق، وقوله أو وصفا في غيره هو العرض عند المناطق. ففي كل موجود لابد من تعدد الصفات، يعني لابد من صفة الوجود، ما دام موجودا فله صفة الوجود. هذا الوجود ثابت لذاته من حيث هي، فيكون واجب الوجود، أو هو مستفاد مستمد من غيره فيكون حادثا، فإما هذا وإما هذا. ما دام موجودا إما أن يكون واجب الوجود، وإما أن يكون ممكنا أو حادثا، فلا بد من واحد من هذين الوصفين، مع وصف الوجود وهو القدر المشترك، فهذان وصفان. ثم هذا الوجود هل هو عين قائمة بذاته ونفسه، أي هو الجوهر حينئذ، أو هو وصف في غيره فهو العرض. تعدد الصفات في كل موجود، فهذا ما يقضي به العقل حتما، وهذه دلالة العقل. الموجود تتعدد صفاته لا محال. فتقول لمن خالفك في هذا: هل تثبت أن الله موجود؟ سيقول: نعم أثبت ذلك. فتقول له حينئذ: كل موجود لا بد أن تتعدد صفاته، فهذا ضروري. فمثلا الموجود فيه صفة الوجود، ووجوده إما ممكن وهو ما استوى في حقه الوجود والعدم، وإما واجب وهذه صفة ثانية. وجودنا نحن من باب الممكن، وجود الرب تبارك وتعالى من باب الواجب، وجوده لذاته من حيث هي. تقول كذلك: هذا الموجود إما أن يكون وجوده عينا قائمة بنفسها جوهر، أو صفة في غيره. فالإنسان مثلا عين قائم بنفسه، وعين الإنسان الباصرة وسمعه وصف قائم بغيره، إذن فكل موجود لا بد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث: الوجود، وكون وجوده واجبا أو ممكنا، وكون وجوده عينا أو عرضا أي وصفا في غيره، وهذا أمر لا يمكن إنكار. فإذا قلت له ذلك قل له بعد ذلك فما لا تقول؟ ما الرد؟ لا رد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الأيام والليالي. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرفعه إلى ربه جل وعلا لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله جل وعلا، وهذا بين كما ترى. إذن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. الدهر اسم ومحل لوقوع الحوادث، واسم للوقت والزمن، كما قال الله جل وعلا: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا كان الدهر هو مر الليالي والأيام، فكيف يكون المقلب المقلبة؟ كيف يكون المقلب المقلبة؟ يعني الله عز وجل يقول أنا الدهر، فإذا قال قائل إن الله هو الدهر، فإن الله عز وجل يقول بيد الأمر أقلب الليل والنهار وهذا هو الدهر، فيكون المقلب المقلبة، وهذا لا يكون، هذا باطل. فدل على أن الله تعالى ليس الدهر، وإنما هو خالق الدهر وخالق ما يحدث في الدهر، أي في الليالي والأيام من الحوادث. وابن آدم يسب تلك الحوادث، قد يكون بهذا السب كافرا إذا قصد أن الأيام والليالي وأن الدهر بمعنى الزمن هو الخالق حقيقة، فحينئذ يكون كافرا لأنه جعل مع الله خالقا. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن يرد الضال إلى الرشد والحق، وأن يعفو عنا فيما أسرفنا فيه على أنفسنا. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.